أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في الفصل الأول، النقطة الأولى طرق إثبات وثاقة الراوي، والمراد من هذه الطرق هي الطرق الخاصة. وكان كلامنا في الطريق الثاني من الطرق الخاصة لإثبات وثاقة الرواة، نص بعض الرجاليين المتقدمين اللي هم الشيخ الطوسي فما فوق الشيخ الطوسي، اللي هم نعبر عنهم بماذا؟ بالرجاليين المتقدمين. طبعا هنا نص الرجاليين المتقدمين سواء كان في التوثيق أو ماذا اللي هو التوثيق اللي هو التعديل أو الجرح والتضعيف. إحنا بالتالي هؤلاء إذا وثقوا إذا ضعفوا إحنا نأخذ بماذا؟ نأخذ بتوثيقهم ونأخذ بتضعيفهم كما تقدم. لما نأخذ بتوثيقهم وتضعيفهم؟ لأنهم خبر ثقل. المدار هنا الملاك في الأخذ بتوثيقاتهم لأنهم ثقات. زين، هو المتأخرين هم ثقات؟ لا، أكو مزية إلهم، لأن أولا أنهم ثقات، فالثقة يؤخذ بماذا؟ يؤخذ بإخباره، سواء كان متعلق الخبر الحكم الشرعي أو كان متعلق الخبر ماذا؟ الموضوعات. ليش؟ لأن السيرة بالتالي هي سيرة مطلقة، مو سيرة بالتالي جاءت بخصوص ماذا؟ قبول خبر الثقة في الأحكام الشرعية، لا حتى في الموضوعات. وحياتنا الاجتماعية مبنية على ذلك. الثقة سواء أخبر بحكم شرعي أو أخبر بموضوع اللي هو موضوع لحكم، فإننا ماذا؟ نأخذ بكلامه إذا كان ثقة، إذا كان مكذب. زين، هذا المعنى هو موجود عند المتأخرين، موجود عند غيرهم. ما هي مزية المتقدمين؟ مزية المتقدمين وهو أن إخباراتهم لم تكن ظاهرة بأنها إخبارات حسية، فلا أقل أنها يحتمل أن تكون حسية. وإذا كانت محتملة الحس، حينئذ تجري أصالة الحس العقلائية، وهو أنه العقلاء السيرة جرت على ماذا؟ على أن الخبر إذا كان يحتمل أن يكون حس، فإن العقلاء يأخذون بهذا الخبر ولا يسألون عن ماذا؟ على أنه هل هو نشأ عن حس أو عن حدس، قيمة الخبر في كونه حسي. هذه قضية كون يلتفت إليها للأحبة، كون يلتفت إلى ذلك الأحبة. قيمة الخبر ومقبولية الخبر هو أن يكون حسيا. ليش؟ لأن ما بينظر وما بيجتهاد ويخطأ ويصيب وإلى آخره. الشمس مشرقة، بالتالي أنه أنا هذا حصلت عن طريق الحواس، هذا ما يختلف بي اثنين. بينما إذا كان الإخبار ناشئا عن حدس، الحدس بالتالي والاجتهاد والنظر يخطئ يصيب بالتالي إلى آخره. أما إذا كان الإخبار حسي، أنا اليوم أنا أشوف أن الآن إشراق الشمس، أقول الشمس مشرقة، أو مرة أنه لا أخبر، لكن هذا الإخبار مو ناشئ عن الحس وإنما ناشئ عن إعمال النظري والاجتهاد والحدس، هذا العقلاء عادة ما يأخذون به، يقولون هذا بالتالي أخبر هجي اعتمادا على اجتهاده، لكن هذا أخبر اعتمادا على حسي، أنت يا تأخذ بهم. واضحا أن الإخبار الحسي أخذ به لأنه احتمال الخطأ جدا قليل به، بخلاف ماذا؟ الإخبار الحدسي. واضح الإخبار الحسي ناشئ عن حس، عن حواس، أما الإخبار الحدسي ما ناشئ عن حواس، لذلك احتمال الخطأ والعقلاء ماذا؟ لذلك احتمال الخطأ موجود، لذلك العقلاء لا يأخذون به. هسه الآن نرجع إلى توثيقات المتقدمين. المتقدمون لهم مزية على غيرهم، أنه توثيقاتهم بالتالي إن لم تكن حسية فلا أقل أنها محتملة الحس، وإذا كانت محتملة الحس حينئذ ماذا؟ حينئذ تأتي أصالة الحس العقلائية، وهو أن سيرة العقلاء جرت على الأخذ بأخبار الثقات إذا كانت محتمل أن تكون حسية. أنا اليوم خنشوفه إحنا بالتالي أحد العقلاء إن شاء الله تعالى، يعني بالتالي من أحد من العرف ومن السيرة العقلائية، أنه اليوم أنا يجيني شخص يقول لي ماذا؟ الشمس مشرقة. أنا قاعد ما قاعد أشوف الشمس مشرقة، قاعد في مكان مثلا في غرفة لا, 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 لا يوجد فيها ماذا؟ آثار لإشراق الشمس، لشروق الشمس. حينئذ ماذا؟ حينئذ أنا أقبل إخبار ما دام ثقة، وما راح أسأله أن هذا الإخبار الذي أخبرت به هل هو ناشئ عن حس أم ناشئ ماذا؟ أم ناشئ عن حس. زين؟ ما راح أسأله، وإنما أخذ بكلامه بشكل مباشر. هو هاي أصالة الحس العقلائية، عنوان كبير وكذا، لكن واقعه هو هذا، مضمونه هو هذا. مضمونها أنه إذا جاءك شخص وأخبرك وقال لك مثلا زيد قادم، أنت الآن هو ثقة ما يكذب، أنت بسرعة راح تأخذ كلامه، ما دام أنك تحتمل أن إخباره حسي، وهذا الاحتمال ما دام هو قائم فإنك تأخذ به ماذا؟ تأخذ بإخباره، ولا تفصل وتقول أنه أنت شنو هذا إخبارك حسي لو حسي. فمزية المتقدمين هي هذه، أنها يحتمل أنها ناشئ إن لم تكن ظاهرة. البعض يقول لك أني هو يكفيني الاحتمال، لكن واقع الأمر لا، أني أستظهر على أن إخباراتهم هي إخبارات حسية، أستظهر ذلك، يعني ذلك ظاهر واضح إخباراتهم حسية. هسه نقول ماكو داعي إلى أن ماذا؟ أن ندعي هذه الدعوة. الاحتمال يكفينا في المقام، الاحتمال يأتينا في المقام. ذكرنا سابقا على أنه هذا احتمال النشوء عن حس، شنو سببه؟ الجواب سببه الوضوح، حال الرواة كانوا ماذا؟ كانوا واضحين عند المتقدمين. أنا اليوم بالتالي يسألوني على الشيخ الأنصاري، أقول لهم أعلى درجات الوثاق، وهذا أمر واضح. زين، أنا بينه وبين الشيخ الأنصاري سنين كثيرة طويلة، طبقات كبيرة، ويني وين الشيخ الأنصاري؟ فهنا بالتالي قد يقال أنه إخباراتهم حدسية، هاي معتمدين على الاجتهاد لأنهم لم يعاصروا الرواة اللي وثقوهم. الجواب أنه لا، يحتمل أن يكون ناشئا عن حس. إشلون يصير الحس؟ هم عاشوا وياهم حتى يصير عن الحس؟ نقول الجواب الوضوح، كما أنك تخبر عن وثاقة الأعظم، الشيخ الأنصاري، الشيخ الكليني، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق وغيرهم من الأكابر، من الأعاظم، من العلماء، كما أنك تخبر بوثاقتهم وأنك لم تكن معاصرا لهم، أنت مو كنت وياهم، ما كنت في زمانهم، فكيف تخبر بوثاقتهم وتدعي بأن إخبارك لذلك إخبار حسي؟ يقول لك أنا ما عملت، تقول أنت ما عملت الاجتهاد، ليش أنت ما تأخذ كلامي؟ الجواب هو حتى هو يقول أن إخباري أنا حسي، ليش إخبارك حسي؟ يقول أكو وضوح، هنالك وضوح في هذا الأمر. هسه شنو سبب هذا الوضوح؟ بالتالي هو وضوح، الوضوح يجعل الإخبار حسي وليس حدسي. شنو سبب هذا الوضوح؟ سبب هذا الوضوح مو هذا، جواب عن السؤال الأخوة اللي طرحناه البارحة للأحبة وبعضهم أجاب، وأشكر جميع الأخوة اللي بالتالي شاركوا في حل هذا السؤال. الوضوح لا يقال على أنه بالتالي أنه هذا يلزم منه أنه فقط إحنا الرواة الواضحين المعروفين مثل الشيخ الأنصاري، هؤلاء بالتالي يكون توثيقاتهم حسية، توثيقات المتقدمين بالنسبة إليهم حسية، أما غير المشهورين غير المعروفين راح يصير توثيقات المتقدمين مو حسية، راح يصير حدسية. الجواب الوضوح مو من جانب الراوي، لا، الوضوح من جانب وجود وكثرة الكتب أولدت وضوحا عن كل الرواة. نعم، مو خصوص المشهورين، أصلا المشهورين هم بعد بالتالي أمرهم واضح، يعني توثيق بلحاظهم راح يصير توثيق حسي حتى وإن لم تكن هنالك كتب كثيرة. ليش؟ لأنهم فرضنا أنهم ماذا؟ مشهورون. المشهور بالتالي والمعروف، شلون الآن الشيخ الأنصاري شلون بالتالي مثلا على سبيل المثال السيد المرتضى وغيرهم من الأعاظم معروفون وأشهر من نار على علم. توثيقهم هنا راح يصير حسي. ليش توثيقهم حسي؟ للمعروفية وللوضوح بحالهم. أما إحنا الآن ندعي أن المتقدمين كانت عندهم كتب كثيرة في التوثيق، اللي يشك في هذا الأمر بالتالي يرجع إلى مصف المقال الذي ذكره بالتالي أنه من علمائنا اللي هو أغا بزرق الطهراني قدس سره، ذكر هذا الكتاب وجمع فيه أكثر من 100 كتاب في التوثيق كان في زمن المتقدمين. هذا يولد وضوح بمن؟ بأحوال الرواة، سواء كان مشهورا أو غير مشهور. إذا مشهورا هو من كعب بعد واضح، إحنا كلامنا في غير المشهور، واضح؟ فإذن حينئذ بعد لا يقال على أنه بالتالي إحنا هذه قضية الحسية راح تكون مختصة بمن في بخصوص ماذا؟ بخصوص المشهورين من الرواة. لا لا لا، كل الرواة. ليش؟ لأن الكتب الكثيرة تولد وضوح وبالتالي يتضح أحوال جميع الرواة. هذا ما أحببت الإجابة عنه أحبتي، وعليه إذن بالتالي أنه إذا كانت إخبارات المتقدمين يحتمل أن تكون حسية، فحينئذ تجري أصالة الحس العقلائية، يعني نقبل إحنا توثيقهم وما رح نسألهم على أنه ما دام توثيقهم يحتمل أن يكون حسيا، ما رح نسألهم على أن هذا التوثيق هل هو توثيق حسي أم حسي. جيد، إشكال وجواب. وصلنا إلى هنا أنه ما ذكره، طبعا هنا إشكال وجواب، إشكالين هنا عندنا على توثيقات ماذا؟ على توثيقات المتقدمين. الإشكال الأول ما أفاده الشيخ فخر الدين الطريحي في كتابه المعروف بتمييز المشتركات، حيث ذكر أن توثيقات المتقدمين بما أنها مبنية على الحدس دون الحس فيشكل الاعتماد عليها. ليش مبنية على الحدس في نظره؟ لأنه عدم المعاصرة. الشيخ النجاشي وين، محمد بن مسلم وين، زرارة بن أعين وين، وغيرهم، إنه بما أنه أنت شخص بالتالي لست معاصرا له، فإخبارك عن حاله وعن استقامته وعن وثاقته أو عدم ذلك هذا راح يكون مبني على ماذا؟ مبني على الحدس والاجتهاد والنظر. الجواب هو ما تقدم، حيث أننا نحتمل أنها ناشئة عن حس للوضوح بسبب كثرة الكتب في زمانهم، حينئذ تجري أصالة الحس العقلائية، وهو أن العقلاء عندما يحتملون الحسية في إخبار المخبر فإنهم يأخذون بخبره ولا يسألون على أن هذا الخبر هل هو خبر حسي أم حسي. إذن الإشكال الأول جوابه ماذا؟ واضحون. نأتي إلى الإشكال الثاني الذي أشكل على ماذا؟ على توثيقات المتقدمين. هذا الإشكال الثاني هواي هواي أقوى من الإشكال الأول، والشيخ المصنف دام ظله سيرجع مرة ثانية إلى هذا الإشكال في ماذا؟ في النقطة الثالثة اللي هي مدرك قول الرجالي، وراح يذكر جوابين إضافة إلى الجواب الآن اللي راح يذكره على الإشكال الثاني، فراح يصير ثلاثة أجوبة على هذا الإشكال. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الإشكال قوي، لذلك الشيخ بالنسبة للإشكال الأول اكتفى بسطر ونص، سطر ونص، بينما في الإشكال الثاني هنا جاوبه وراح يرجع وين؟ يذكر جوابين آخرين في ماذا؟ في مدرك حجية الرجال اللي هو النقطة الثالثة، هذا هم راح يرجع له بعدين. على أي حال، حاصل الإشكال أنا أذكر بالتالي إجماله ثم بعد ذلك نطبق العبارة. حاصل الإشكال أنه توثيقات المتقدمين مرسلة، أنا أذكر اللب اللباب، توثيقات المتقدمين مرسلة، فإذا كانت توثيقاتهم مرسلة حينئذ ماذا؟ حينئذ لا نأخذ بها، لأننا كما لا نأخذ بالأخبار المرسلة كذلك لا نأخذ بالتوثيقات المرسلة. بيانه اليوم يجينا الشيخ النجاشي هو من المتقدمين وهو من الأفذاذ والمتخصصين في هذا المجال في علم الرجال، علمائنا مراجعنا بالتالي يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على توثيقات النجاشي والطوسي، بس النجاشي له فتخصيص على أي حال يأتينا إن شاء الله في النظرات في عن الكتب ماذا؟ عن الكتب الرجالية. فالشيخ النجاشي اليوم لنفرض أنه نقل لنا حكما شرعيا، قال النجاشي عن الإمام بإسناده مثلا، أو هكذا قال بإسناده مثلا بإسناده عن جماعة عن الإمام الصادق عليه السلام كذا، هذا الحكم الشرعي، نقل لنا حكما شرعيا إن قبل من عنده لو ما نقبل. أخو النجاشي لا إشكال في وثاقته وهو من الأجلاء، لكن لما روى لنا رواية مرسلة، يعني مرسلة ما بيها، يعني ما بيها السند، السند مو كامل مو تام، مرة سند أصلا ما مذكور ومرة أصلا السند بالتالي مقطوع، نقدر ناخذ بهذه الرواية لو نقول له أكو عندك مشكلة بالسند. أنت شيخنا أيها النجاشي، أنت كنت في زمن الإمام الصادق حتى تنقل عنه؟ لا. معاصر إليه؟ لا. ويني وين الإمام الصادق عليه السلام؟ إذن من الذي نقل لك هذه الرواية؟ فإذا كان هنالك مثل لو قال عن مثلا عن رجل أو عن بعض الرجال أو إلى آخر، الرواية تكون مرسلة. فإذا كانت الرواية مرسلة حينئذ ماذا؟ لا يمكن الأخذ بماذا؟ بهذه الرواية. ليش؟ لأن سندها ما معتبر. إحنا نريد بالتالي طريق يوصلنا إلى الإمام، من أين جاءتك هذه الرواية؟ أنت ثقه وما عندنا إشكال في وثاقتك، لكن من أين نقلت هذه الرواية؟ أنت غير معاصر إلى، فمن أين بالتالي أنه نقلت هذه الرواية؟ نقلك لهذه الرواية نحتاج فيه إلى ماذا؟ مستند، نحتاج فيه إلى رجال أخذت منهم هذه الرواية. هذا واضح أحبتي؟ فإذا كان بالتالي الطريق مرسل، يعني أنه بعض أفراد السند ما موجودين، الاتفاق الجميع، بالتالي لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية. نعم إذا حصل اطمئنان من هنا وهناك ما ندخل في هذا، هذا شيء ثاني، لكن الرواية بما هي هي حينئذ ماذا؟ لا يمكن حينئذ الأخذ بها بما هي هي، لا يمكن الأخذ بها بحسب العنوان الأول، لا يمكن الأخذ بها. فلذلك حينئذ تكون الرواية مرسلة، وبالتالي ما نقدر نأخذ الحكم الشرعي منها. كذلك فيما هذا المشكل هكذا يقول، تفتوا، كذلك إذا في مقام التوثيق، الشيخ النجاشي قدس سره إذا وثق شخصا غير معاصر إليه، إذا ما ذكر أن الطريق لهذا الرجل اللي وثقه، من أين لك هذا التوثيق أيها النجاشي؟ أن تكون بالتالي ماخذة من غيرك، وغيرك ماخذة من غيره، من ثقة ثقة ثقة، وصولا إلى ماذا؟ إلى من كان معاصرا له. أما إذا أنت تطينا توثيق وما تذكر لنا السند، حينئذ يكون هذا التوثيق مرسل. فكما لا نأخذ الأحكام بالطريق المرسل، كذلك لا نأخذ التوثيقات بالطريق المرسل. والحال إحنا إذا نرجع للشيخ النجاشي وغير الشيخ النجاشي، هؤلاء المتقدمون عندما يوثقون ما يذكرون سند، ما يقولون عن فلان عن فلان عن فلان أن فلان ثقة، عن فلان عن فلان عن فلان أن فلان ضعيف، أبدا ما يذكرون هالشي. يجي يقولون فلان ثقة فلان ضعيف، نقول لهم هاي توثيقات مرسلة. فكما أن الروايات المرسلة ما نأخذ بها، التوثيقات المرسلة ما نأخذ بها. نعم إذا ذكرتم الطريق وكون نعرف هؤلاء اللي هم موجودين بالطريق ثقات على القاعدة، ذيك الساعة يلا نقبل توثيقاتكم. هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ هنا راح يجاوبه، وكما ذكرت لكم أعزتي سيذكر جوابين آخرين في ماذا؟ في النقطة الثالثة من الفصل الأول اللي هو تحت عنوان مدرك حجية قول الرجالي، وهذا معناه الشيخ كلش مهتم بماذا؟ بهذا الإشكال وبقوته. ثانيا، ما أشير إليه في كثير من الكلمات من أن توثيقات المتقدمين وإن سلم نشوؤها عن حس، ما يخالف إحنا نقول نسلم أنها حسية، ومن باب نقل الثقة عن ثقة وكابر عن كابر، إلا أن النجاشي مثلا حينما يوثق شخص لا يذكر أسماء سلسلة من يستند إليه في نقل التوثيق، ومع عدم ذكره لأسمائهم يكون إخباره بالوثاقة، يكون إخباره عن الوثاقة بمثابة الخبر المرسل، وهو ليس بحجة. الخبر المرسل مو حجة، أنت الآن بالتالي هذا مرسل، يعني أكو جماعة من اللي موجودين بالسند ما مذكورين، إيش مدرينا إحنا دولة ضعاف ضعفاء غير ضعفاء ورد في حقهم توثيق، مجاهيل، مهملين إلى آخره، وضعهم ما نعرفه. إذا ما نعرف وضعهم شلون نأخذ الرواية وهم وقعوا في ماذا؟ في سند الرواية. وإن شئت قلت الآن راح يعبر تعبير ثاني عن ماذا؟ عن الإشكال. إن النجاشي نفسه لو كان ينقل حكما شرعيا عن الإمام بواسطة سلسلة من الثقات من دون إشارة لأسمائهم، هل يقبل نقله؟ كلا، الجواب لا، واضح ما يقبل قوله، بل يكون إخباره مرسلا وساقطا عن الحجية. ليش؟ لاحتمال أن أحد ذول الأشخاص الما مذكورين هو من الضعفاء، وإذا كان ضعيفا يعني كذابا مثلا، حينئذ كيف نأخذ بروايته؟ فإذا كان إخبار النجاشي لا يقبل في الأحكام إذا كان إخبارا مرسلا، هاي صفة للخبر، إخبارا كان الإخبار ماذا حال كونه، ماذا حال كونه مرسلا ومن دون تصريح باسم السلسلة، فيلزم أن لا يقبل إذا نقل الوثاقة بشكل مرسل أيضا. ماكو فرق، لعدم الفرق. فكما أنه النجاشي لو أخبر عن حكم شرعي بطريق مرسل ما نأخذ به، كذلك لو أخبر عن وثاقة شخص بطريق مرسل أيضا لا يؤخذ به. وهذا الإشكال ظريف، يعني شنو؟ يعني بالتالي لقيمته، يعني بالتالي جيد وقوي. ولذلك الشيخ رجع مرة ثانية ماذا ذكر؟ جوابين مع هذا الجواب. حتى قال البعض أن من قدم لي حلا قدمت له جائزة وكنت له شاكرا. طبعا هذا وين يرجع؟ هذا صاحب هذا الكلام للشيخ آصف المحسني قدس سره، مهتم بعلم الرجال ومن العلماء الكبار أيضا، لكنه قدس سره أنه توفي في كتابه بحوث في علم الرجال، هو هذا صاحب هذا الإشكال، وذكر أنه يقول لقوة الإشكال، يقول أنه ليقدم لي حل أنا أقدم له ماذا؟ جائزة. جيد. والجواب عنه، هسه هذا الإشكال إحنا قررنا، التفتوا إلى هذا الإشكال، تأملوا فيه جيدا، ويأتي عنه ماذا؟ ثلاثة أجوبة، هنا جواب وجوابان يأتيان. هذا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.